بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 25 في سلسلة دروس السيرة النبوية، وأحسب أننا ما زلنا نتحدث عن المبادئ والأحكام والعظات التي تؤخذ من خيانة بني قينقاع، وهي القبيلة إحدى القبائل الثلاث التي كانت تعيش مع المسلمين في المدينة المنورة. تحدثنا عما جرى، وتحدثنا عن طرد المسلمين لهؤلاء اليهود بسبب خيانتهم من المدينة المنورة، وأخذنا نتحدث عن المبادئ والأحكام والعظات التي تؤخذ من هذه الحادثة. بقيت مسألتان ينبغي أن نقف عندهما. المسألة الأولى، حكم الشريعة الإسلامية في التعامل مع المنافقين في دار الدنيا. ظهر لنا من موقف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عبد الله بن أبي بن سلول، في عندما حاصر يهود بني قينقاع، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاقبه على ما فعل، ولم يقض بخروجه من الملة، يعني من الإسلام، بسبب سوء أدبه الذي تفوح منه رائحة الكفر. أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من خناقه وراح ينتره ويقول: هؤلاء منعوني من الأسود والأبي والأحمر، تحصدهم اليوم في غداة واحدة؟ إنني امرؤ أخشى الدوائر. النبي عليه الصلاة والسلام قال له: هم لك، وأمر بخروجهم من المدينة المنورة واكتفى بذلك. ثم إنه لم يزل سمة الإسلام من شخص عبد الله بن أبي بن سلول، في حين أنه كما علمنا رأس المنافقين. وعندما مات، ورد في الصحيح أن ابنه واسمه أيضا عبد الله أرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجوه أن يرسل إليه ثوبه الذي يرتديه على بدنه على جسمه مباشرة ليكفن به أباه، لعل ذلك يخفف من عذابه يوم القيامة. فاستجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك، وخلع ثوبه الذي كان ملتصقا بجسده الشريف وأرسله إليه ليكفن به. ولعل أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينل هذه الحظوة غيره. ولما جاء به ليصلى عليه، أسرع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، وأقبل إليه سيدنا عمر يذكره بما فعل يوم كذا يوم كذا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصغي إليه واتجه للصلاة عليه. ولما أكثر عليه عمر في ذلك، اكتفت إليه قائلا: لقد خيرني الله واخترت، خيرني الله بين الصلاة على هؤلاء وبين عدم، وقد اخترت. نعم، ما الذي نفهمه من هذا؟ الذي نفهمه أن النفاق لا يلغي سمة الإسلام عن هؤلاء الناس، وإن اعتقدنا بسبب الأدلة الكثيرة التي تتراءى في سلوكاتهم وأعمالهم وأقوالهم، وإن أيقنا أنه في واقع الأمر كفر. هذا الحكم لا أعلم أي خلاف فيه قط أيها الإخوة، وينبغي أن نكون على بينة منه. وبيان ذلك أن أحكام الشريعة الإسلامية تنقسم إلى جانبين: جانب يتم القضاء فيها في دار الدنيا، ويتولى القضاء فيها الناس عن طريق القضاء، نظام القضاء معروف، وجانب آخر يتولى الله عز وجل القضاء فيه يوم القيامة. أما الجانب الأول فهو الجانب الظاهر المحسوس الملموس الذي يتراءى لنا من سلوكات الناس بعضهم مع بعض، هذا هو الجانب الذي يتم القضاء به في دار الدنيا. أما الجانب الآخر الذي لا سبيل لنا إلى القضاء فيه، وإنما يقضي فيه الله عز وجل يوم تقوم محكمته عندما يقوم الناس لرب العالمين، فإنما تكون تلك المحكمة متعلقا بما قد خفي عنا من بواطن الأمور، من القصود، من النيات، من الأمور التي لا سبيل لنا إلى معرفتها والاطلاع عليها. وقد ورد في الصحيح، ورد في البخاري من حديث سيدنا عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عندما يأتي إليه الناس للتقاضي، كان يقول: إنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم. وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعل الله يطلعه على كثير مما هو مستكن في نفوس هؤلاء الناس، لكنه مع ذلك لا يملك أن يقضي إلا بما هو ظاهر من أعمال الناس. يقول: إنما نأخذكم اليوم في دار الدنيا بما ظهر لنا من أعمالكم. وروى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة لخصوم تخاصموا إليه: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن، يعني أقوى بحجته من الآخر، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه فلا يأخذ، فإنما هي قطعة من النار. إذا كان قضيت له من حق أخيه ظلما يعني، إذن عرفنا أن الأحكام الشرعية التي يتم الحكم بها والقضاء فيها في دار الدنيا في حق العباد هي تلك التي تعتمد على دلائل ظاهرة ملموسة تراها العين، تسمعها الأذن، يلمسها الإنسان بيده. نعم. أما الأمور الخفية التي تتعلق بالنيات وبالقصود وبما استكن في النفوس فلا سبيل لأحد قط للقضاء عليها في دار الدنيا أبدا، حتى ولو كان القاضي أو الحاكم في ذلك نبيا. ما الحكمة من هذا المبدأ الذي لا نعلم فيه خلافا؟ الحكمة هي أن لا تفتح أي ذريعة أمام القضاة والحكام للظلم وللبعد عن ميزان العدالة التي ينبغي أن يكون المسلمون حريصين على تنفيذها بدقة. شريعة الله عز وجل جاءت لتنفيذ العدالة بين الناس، لكي لا يظلم أحد، ولكي تكون الحقوق والواجبات متقابلة منسجمة متناغمة بعضها مع بعض. طيب، لو فرضنا أن الله عز وجل أعطى القضاة في دار الدنيا صلاحية أن يحكموا على الناس أو للناس حسب ما استكن في نفوسهم أو حسب ما اطلعوا عليه من نياتهم وقصودهم، لو أن الله أعطى القضاة هذا الحق لما أمن الظلم أن لا يتسرب باسم العدالة وباسم تنفيذ الأحكام الشرعية بين الناس. ممكن لقاض من القضاة الناس غير معصومين في قلبه حقد ضغين على بعض الناس، يتخذ من هذه الصلاحية التي متعه الله بها سبيلا للحكم عليه. طبعا هو يملك أن يقول لا أنا أعلم قصدك، كلامك هذا يدل على سوء نيتك ولذلك فأنت مبطل في أمرك. نعم ممكن أن يفعل هذا، فمن أجل سد الذريعة التي قد تفتح باب الظلم بين الناس أثناء المقاضاة وأثناء الحكم وما إلى ذلك، من أجل هذا لم يأذن الله سبحانه وتعالى لعباده إذا تقاضوا فيما بينهم أن يقضي الحاكم فيهم أو القاضي إلا بالبينات الظاهرة وبالأدلة الظاهرة، من أجل أن لا يتسرب الظلم عن طريق هذا الباب الذي إذا فتح لم يؤمن دخول الظلم ودخول يعني أسباب الضغينة وما إلى ذلك في المجتمع الإنساني. وأنا قلت ربما في مناسبة مرت أن القاضي في دار الدنيا لا يملك أن يقضي بين الناس إلا حسب البينات المعروفة، حتى قرائن الأحوال إنما تستعمل في مرحلة التحقيق ولا تستعمل قرائن الأحوال أداة للحكم. في قرائن الأحوال يعني قرائن الأحوال دون البينات، دون الشهادة، دون الإقرار، دون البينات التي يعني ذكرها علماء الشريعة الإسلامية. قرائن الأحوال لها دور ولا لا؟ لها دور، لكن دورها في مرحلة التحقيق وليس دورها في مرحلة الحكم أبدا. نعم فلا يجوز للقاضي أن يحكم على أو لزيد من الناس بناء على قرائن الأحوال إذا لم ترتقي هذه القرائن إلى درجة البينة الشرعية لا يجوز. طيب لنفرض أن قاضيا من القضاة أقبل إليه خصمان يتقاضيان عنده، وقبل يومين رأى المشكلة ورأى خصومتهما في الشارع وعرف تماما أن هذا مبطل وهذا محق، رأى بعينه. طيب ماذا يصنع؟ هل يملك أن يقضي هذا القاضي بينهما بعلمه؟ لا لا يملك، رغم أنه رأى سدا لهذه الذريعة. طيب ماذا يصنع؟ ينزل القاضي هنا عن قوس القضاء ليقف شاهدا أمام قاض آخر. لاحظوا دقة الشريعة الإسلامية وشدة حرص الشريعة الإسلامية على أن تكون العدالة هي المظلة الواقية للأمة جمعاء في كل الأحوال وفي سائر التقلبات والظروف. هذا الحكم الذي نقف عنده بشيء من التفصيل، ما الذي يحوجنا إلى أن نتذكره ونهتم به؟ الواقع الذي نراه في كثير من مجتمعاتنا اليوم، بل الواقع الذي يتلبس به كثير من المسلمين اليوم. نعم لأقل رائحة، رائحة كفر، لأقل تهمة، لأقل دليل خفي قد يكون برهانا على كذب هذا الإنسان وعلى أنه يخفي ما لا يظهر، نعم تستلب منه صفة الإسلام ويتهم بالكفر، لا بل يقضى عليه بالكفر ويتعقب بعد الحكم عليه بالكفر بهذه الحجة. فكم من أناس قتلوا بهذه التهمة، وكان من دماء أهدرت بسبب هذه التهمة. نعم، على الظن والتهمة. نعم، يقتل كثير من الناس، نعم، بحجة أن هؤلاء مثلا هم أعوان الظلمة، هم نعم لتهمة بسيطة. طيب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علم يقينا أن عبد الله بن أبي بن سلول في باطنه وسره كافر، ومع ذلك لا أقول لم يتهمه بالكفر ولم يحكم بالكفر، لم يكن يملك أن يحكم عليه بالكفر. فكيف يأتي أناس اليوم تائهين عن صراط الله سبحانه وتعالى يأخذون الناس بالظن، يجعلون من أحقادهم حاكما على عباد الله سبحانه وتعالى، لا بل يجعلون من السياسة التي يتبعونها حاكما من دون الله عز وجل على عباد الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا الواقع الذي نراه، ما الذي يدلنا على أنه واقع شارد عن شريعة الله عز وجل، شارد عن موازين دين الله عز وجل؟ هذا الذي نراه اليوم، هذا الذي نقوله. طيب، ورد في الصحيح أن رجلا جاء يسر إلى رسول الله بأمر، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم له: أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال هذا الشخص الذي كان يسر، قال نعم ولا شهادة له. قال ألا يصلي؟ قال نعم ولا صلاة له. قال عليه الصلاة والسلام: أولئك الذين نهاني الله عز وجل عنه. جاء هذا الإنسان ربما وسوس إليه الشيطان كما يوسوس لبعض الناس اليوم في هذا العصر، يستشير رسول الله في أن يقتل شخصا، شم منه رائحة الكفر، منافق ربما. نعم، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام: أيشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم ولا شهادة له. ألا يصلي؟ قال نعم ولا صلاة له. فقال له عليه الصلاة والسلام: أولئك الذين نهاني الله عنه. نعم، ما أدرك، نعم ما أدرك. هذا الأمر ينبغي أن نكون على بينة منه. والشيء الذي يحجز الأمة عن الفتنة وما أكثرها وما يعني أكثر أنواعها، الوعي الإسلامي. بمقدار ما يتألق الوعي الإسلامي لدى المسلمين بمقدار ما تبتعد ظلال الفتنة عنه، وبمقدار ما يعاني المسلمون من الجهل بدينهم تتسرب الفتن أشكالا وألوانا. الآن عندما نعلم هذا المعنى، لا يمكن لأحد أن يزرع هذه الفتن التي نراها اليوم تدلهم هنا وهنا وهناك، لا يمكن، لأن الوعي الإسلامي المعتمد على الثقافة الإسلامية تطرد هذه الأوهام وتسد الباب أمام رواد هذه الفتن. نعم. الأمر الثاني والأخير في هذا الموضوع، ولاية المسلمين لغير المسلمين، يعني أن يتولى المسلمون غيره. رأينا في هذا الحدث خيانة بني قينقاع للمسلمين، وموقف بعض المنافقين، وموقف بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مثل عبادة بن الصامت، هو الآخر كان بينه وبين بني قينقاع حلف، ولكنه جاء يسعى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إنني أبرأ من محالفة هؤلاء وأتلا أتولى إلا الله ورسوله. نعم، الباري عز وجل أنزل في ذلك الآيات التي تلوناها: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ثم قال فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، إشارة إلى من؟ إلى عبد الله بن أبي بن سلول الذي قال هؤلاء أحلافي ومنعوني من الأسود والأحمر أتحصدهم في غداة واحدة؟ فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ما الحكم الشرعي الهام الذي ينبغي أن نفهمه من هذا الموقف ومن هذه الآيات التي نزلت؟ لا يجوز للمسلمين أن يتولوا غير المسلم، لا الفرد المسلم لا يجوز له أن يتولى إنسانا غير مسلم، ولا المجتمع الإسلامي أو الأمة الإسلامية أو الدولة الإسلامية لا يجوز لها أن تتولى دولة غير مسلم. لكن ما معنى الولاية؟ باري عز وجل ينهى عن الولاية، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. معنى الولاية التي نهى الله عز وجل عنها في أكثر من آية ومناسبة أن يرضى المسلمون أن يكونوا تبعا لأمة أو لدولة غير مسلمة، يحكمون فيطبقون ما يحكمون عليه، يرتؤون فينفذون الرأي الذي يرتؤونه له، يشيرون إليهم فينفذون المشورة التي يشيرون بها إليهم، يعني أن يكونوا تبعا لهم بطريقة مباشرة أو طريقة غير مباشرة. هذا ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. لا الفرد المسلم يجوز له أن يكون تابعا، هاي معنى الولاية، لغير المسلم، ولا الأمة أو الدولة الإسلامية يجوز لها أن تتخذ من غير من دولة غير مسلمة نعم أولياء لها. هذا شيء. وشيء آخر، العلاقة الندية التي بين المسلمين وغيرهم الشرع لا يتحدث عنها. كثيرون هم الذين يخلطون، يمزجون، يعني يلتبس عليهم الولاية التي نهى الله عز وجل عنها أن يتولى المسلمون غير المسلمين بحيث يكونون تبعا لهم، كما نرى اليوم في كثير من الدول والمجتمعات الإسلامية. هذا نهى الله عز وجل عنه، ولكن في الناس من يلتبس عليهم هذا الذي نهى الله عز وجل عنه بالبر والعلاقة الندية التي تقوم بين المسلمين وغيرهم، هذا لم ينهى الله عز وجل عنه. الباري سبحانه وتعالى بعد أن قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، عاد فقال في منتصف السورة استدرك فقال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. طيب، مهم جدا أن نعلم الفرق. الولاية لا يجوز للمسلمين أن يتخذوا من غير المسلمين أولياء لهم. المسلم عزيز، أعزه الله سبحانه وتعالى بعبوديته لله سبحانه وتعالى، أعزه الله سبحانه وتعالى بالإسلام لدينه بعد أن رضي أن يتولاه شرع الله، أن يتولاه حكم الله سبحانه وتعالى، كيف يرضى أن يكون مكانا لولاية أناس لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى؟ هذا لا يتأتى للمسلم لا فردا ولا مجتمعا قط. لكن لو أن مسلما قامت بينه وبين شخص غير مسلم علاقة جوار، علاقة صحبة، علاقة شركة تجارية، علاقة وظيفة، نعم. هل من ضير في ذلك؟ لا مانع. نعم. بل إن الفقهاء تحدثوا عن أدب الصلة التي ينبغي أن تكون بين المسلمين وغير المسلمين، طبعا غير الحربيين. إذا دخلت الفرحة قلب شخص غير مسلم بينك وبينه صلة بسبب جوار، بسبب صلة ما، بسبب شريك بينك وبينه، علاقة اقتصادية تجارية، نعم، صحبة في سفر نحو ذلك، نعم، فيسن لك أن تهنئه على الفرحة التي دخلت دارها بسبب زواج، بسبب مولود، أي شيء. وإذا وقع في داره كرب، حزن، نعم، نابته مصيبة، يسن لك أن أيضا أن يعني تعزيه في مصابه، أن تواسيه في مصابه. والفقهاء يتحدثون عن الصيغة التي ينبغي أن يقولها المسلم لغير المسلم عندما يدخل عليه ليواسيه في مصابه. نعم. هل من مانع منها؟ لا أبدا. نعم. لا مانع من أن يشارك المسلم غير المسلم، لا مانع من أن يكون هنالك مثلا مشروع اقتصادي يكون فيه قائمون عليه مسلمون وغير مسلمين، طبعا في بيناتهم تعاون، في بيناتهم تلاقي، في بيناتهم شركة في أعمال من هذا القبيل، لكنها علاقة ند مع ند، علاقة ندية، ليست علاقة تابع مع متبوع. هذا ما يعلمنا إياه كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا ما يبينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا المعنى ينبغي أن يكون واضحا أيضا في أذهاننا أيها الإخوة. طيب، نحن اليوم نعاني من تطرف، من إفراط وتفريط. إذا رأينا إلى السمة البارزة في مجتمعاتنا الإسلامية، نجد على الأغلب، إن لم نقل الكل، نجد مجتمعاتنا الإسلامية قد انغدت ذيولا لمجتمعات غير إسلامية، لدول غير إسلامية. هذا الشيء نلاحظه، ومع الأسف هو يزداد ظهورا، ويزداد المسلمون خنوعا كل يوم، وكأن رعبا قد داخل أفئدتهم من هؤلاء الناس أعداء الله سبحانه وتعالى وأعداء دينهم. ومن ثم فأنت تجد ظاهرة التبعية تفوح رائحتها من بعيد. نعم. هذا شيء نراه. هذه الظاهرة تسببت بردة فعل كشف عن تطرف من نوع آخر. بالمقابل نجد هنالك أناسا بسبب ردة الفعل ينكرون أي صلة حتى ولو كانت ندية بين المسلمين وغيرهم. أناس بسبب ردة الفعل لا يفرقون بين حربي أعلن الحرب على الإسلام والمسلمين وبين معاهد، بين مسالم، بين رجل يعيش بين ظهراني المسلمين. نعم. وصيغ العهود بين المسلمين وبين غير المسلمين في الشريعة الإسلامية كثيرة. نعم. يرى أنه لا فرق بين الحربي وبين المسالم والمعاهد وما إلى ذلك. هذه المواقف من أين تنبع؟ لا تنبع من دراسة، لا تنبع من الرجوع إلى نعم هضم الشريعة الإسلامية ومعرفة أحكام الله فيها، وإنما تنبع من ردة الفعل. وهنالك من يعذر يقول عندما نجد أن دولا إسلامية تركع وتخنع لا لله بل لأعداء الله، شيء طبيعي أن نجد ردة الفعل المعاكسة قد انبثقت وظهرت بهذا الشكل. نعم. يعني عندما نجد بعض الدول الإسلامية تمنع قارئ القرآن في المذياع أو في التلفزيون مثلا من أن يتلو الآيات التي فيها مس باليهود موجودة في بعض الدول. عندما نجد أن هنالك من وصلت بهم الخنوع إلى هذه الدرجة، ما ينبغي أن نستغرب ولادة ردة الفعل المعاكسة بهذا الشكل. وإن كان علينا أن لا نعذر، نحن ديننا لا يتعرف على شيء اسمه ردة الفعل أبدا نهائيا، لا لمصلحة الدين ولا للعكس. ديننا يقوم على القواعد العلمية، على الموازين العلمية، على المنطق والعقل، على التدبر. نعم، كل ما يتعلق بالدين سواء بمعتقداته أو بأحكامه السلوكية والشرعية، كل ذلك ينطلق من قرار علم. نعم، لكن ردة الفعل تنبثق من حالة نفسية لا سلطان لصاحبها عليها. ردة الفعل عندما تتحكم بالإنسان لا يستطيع هذا الإنسان أن يحرر نفسه منها. فأنت عندما تجد هنالك أناسا في بعض البلاد، نعم، يفجرون كنائس أو حافلات أو نحو ذلك، ويفعلون بعض الأفعال الكثيرة التي نعود إلى الشريعة فنجد أنها لا تؤيدها. مصدر ذلك كله عبارة عن ردة فعل. ولعلك إن واجهت الذين يفعلون ذلك ونبهتهم إلى أحكام الله يعتذرون بأنهم لا يستطيعون أمام هذا الواقع الذي يرونه من حال الدول الإسلامية وحال قادة كثير من المسلمين، لا يستطيعون أن يتحكموا بأنفسهم. نعم، ومع ذلك هذه فتنة ينبغي أن نفر منها إلى التشبث بأحكام الشريعة الإسلامية. ينهانا الله عز وجل عن أن نتولى غير المسلمين. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. لكن ما الولاية؟ عرفنا معناه. لا تكونوا ذيولا لهم، لا تكونوا تبعا لهم. يأمرونكم فتنفذون، يشيرون إليكم فتستجيبون، لا يجوز هذا. لكن هل هنالك ما يمنع من أن تكون بيننا وبين غير المسلمين علاقة التعاون في أمر تجاري، في أمر اقتصادي، في أمر أخلاقي، في الجوار، في كل ما يمكن أن تكون يعني تشكل العلاقات الإنسانية؟ لا مانع من ذلك قط. والسورة التي حذرت من الولاية هي التي نبهت إلى ضرورة البر. هذا هو الجانب الثاني الذي ينبغي أن نتبينه في سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الآن انتهينا أيها الإخوة من الحديث عن خيانة يهود بني قينقاع للمسلمين وموقف رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم وعمل عبد الله بن أبي بن سلول وحكم الشريعة الإسلامية في النفاق والمنافقين. ننتقل الآن إلى غزوة أحد حسب تسلسل الأحداث التي جرت في السير النبوي. نعود كعادتنا كالمنهج الذي تعرفون، نستعرض أحداث هذه الغزوة ثم نعود نكر إليها بعد أن نستعرض أحداثها، نعود إليها بالدراسة واستخراج الأحكام والمبادئ والعظات. ما سبب هذه الغزوة؟ سببها أن البقية التي بقيت حية من زعماء قريش ممن لم يقتلوا في غزوة بدر اجتمع رأيهم على ضرورة الثأر لقتلاهم، ورأوا أن يستعينوا بعير أبي سفيان اللي كان هو سبب غزوة بدر، أن يستعينوا بهذه العير وأن يوظفوها لتجهيز جيش كبير قوي من أجل أن يثأروا لقتلاهم من المسلمين. وقد انضم إليهم عدد كبير من الأحابيش، بلغ عدد هذا الجيش 3000 وزيادة. نعم، سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخبر، فجمع أصحابه واستشارهم في الأمر. هنالك طريقتان اثنتان، الطريقة الأولى أن لا يحركوا ساكنا وأن لا يخرجوا من المدينة حتى إذا داهم العدو المدينة المنورة هبوا لقتال من جاءوا إلى المدينة ليقاتلوا أهلها. الحل الثاني أن يخرج المسلمون إلى ظاهر المدينة ويستقبلوهم الأعداء في خارجها. فأما أولئك الذين لم يكن لهم شرف الاشتراك في غزوة بدر، كان الحماس هو المهيمن عليهم، كان رأيهم الخروج إلى هؤلاء المشركين، وأن لا يرى المشركون أن المسلمين قد جبنوا عن الخروج إليهم إلى خارج المدينة. رأيهم أن يخرجوا من المدينة وأن يتلقوهم في ظاهرها. رأي الثاني كان يرى أن لا، ألا نخرج. وعبد الله بن أبي بن سلول كان يرى هذا الرأي الثاني، عدم الخروج. أصحاب الرأي الأول كانوا متحمسين لرأيهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام استجاب لهم. نعم، ودخل داره ولبس لأمة الحرب، عدة الحرب، اتخذ يعني عدة الحرب كاملة وخرج. نعم، أثناء غياب الرسول صلى الله عليه وسلم وقع جدال بين أصحاب الرأي الأول وأصحاب الرأي الثاني. لما عاد إليهم المصطفى صلى الله عليه وسلم قال أصحاب الرأي الأول: يا رسول الله، لعلنا قد استكرهناك على ما لا تريد. نعم، ندموا يعني، فإن شئت فلا تخرج إليهم، خلاص نحن غيرنا رأينا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته يعني الدرع أن يضعها حتى يقاتل. وسنعود لبيان الحكمة من هذا الموقف. استشار النبي في الأول ثم اتخذ هذا القرار الجازم فيما بعد. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بناء على هذا القرار خرج من المدينة بألف من أصحابه، المشركون 3000. وما إن وصل المسلمون إلى ظاهر المدينة حتى انخذل عبد الله بن أبي بن سلول بجمع كبير معه بلغوا 300 شخص، تركوا لحقوا بهم. لماذا تفعلوا؟ نعم، قال: أطاع الصبية يعني الشباب وترك رأينا، فيما نقتل أنفسنا. لم يعني يشأ أن لا يشترك مع المسلمين في بادئ الأمر. هذا الموقف لا يحرك الحفيظة في نفوس المسلمين ولا يدخل الخوف، لكنه خرج معه حتى إذا رأى المسلمون أنفسهم كثرة في ظاهر المدينة، عندئذ قرر بجمع كبير ممن معه أن يعودوا. نعم، تبعهم رجل من الصحابة اسمه عبد الله بن حرام، أخذ يناشدهم الله أن لا يخذلوا نبيهم، ولكنه لم يستجب رئيسهم عبد الله بن أبي بن سلول، وقال: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. المسألة ما في لا قتال ولا شيء. نعم، أنزل الله عز وجل في حق هؤلاء المسلمين الذين حاولوا أن يثنوا المنافقين عن موقفهم هذا قوله: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله. نعم، المسلمين أصبحوا كم؟ 700. اقترح بعض الصحابة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستعينوا باليهود، لأنه نص الوثيقة الدستور يقول: إذا اتجه أي عدوان إلى المدينة المنورة فعلى أهل المدينة المنورة أن يهبوا هبة رجل واحد، لا فرق بين مسلم وغير مسلم. إذا من حق المسلمين أن يخرجوا اليهود يقاتلوهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أستعين بمشرك على مشرك. أذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند صفح أحد، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم ظهره وظهر المسلمين إلى جبل أحد وفي هضبة أمامه، نعم، واختار عليه الصلاة والسلام 50 راميا من أصحابه رضوان الله عليهم أن يكونوا حماة لظهور المسلمين، نعم، في تلك الرابية، وقال لهم وأمر عليهم رجلا من الصحابة اسمه عبد الله بن جبير، قال لهم قوموا على مصافكم، هذه الأماكن التي اخترتها لكم، فاحموا ظهورنا، إن رأيتمونا قد انتصرنا فلا تشركونا، يعني في الغنائم، وإن رأيتمونا نقتل فلا تنتصروا لنا. هكذا أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ يرتب المصطفى صلى الله عليه وسلم أصحابه ويهيئهم للقتال. أقبل طفلان اثنان كلاهما لا يتجاوز عمره 15، رافع بن خديج وسمرة بن جندب. النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى الواحد منهما رآه قويا، نعم، ربما كان أكبر من صاحبه، نعم، وهو رافع بن خديج، أمضى، لكن سمرة بن جندب وجده صغيرا لم يشاء أن يقبله جنديا مع القوم، فأقبل إليه سمرة يقول يا رسول الله والله إني لأسرع رافعا، يعني إذا طرعنا بسرعة، فأمضى وقبل أن يكون هو الآخر. وهكذا تسابق هذان الطفلان وقبلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد إلحاح منهما، نعم، وأمسك النبي صلى الله عليه وسلم سيفا بيده وقال بعد أن رتب الصفوف من يأخذ هذا السيف بحقه؟ أقبل رجل من الصحابة اسمه أبو دجانة، نعم، قال أنا أخذه بحقه، فأعطاه رسول الله إياه. أخذ أبو دجانة السيف وعاد إلى مكانه يتبختر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه المشية يكرهها الله إلا في هذا الموقف، وأخرج عصابة حمراء عصب بها رأسه، وجعل ذلك دليلا على أنه قد وضع الموت نصف عينيه في سبيل الله جل جلاله. واقتتل الناس وحميت الحرب، المشركون 3000 والمسلمون 700، نعم، وقاتل المسلمون قتالا شديدا، وكان في مقدمة المقاتلين أبو دجانة وحمزة ابن عبد المطلب ومصعب بن عمير، وكان هؤلاء في مقدمة أيضا من استشهدوا في هذه الموقعة، وسرعان ما انكشف المشركون وهزموا وولوا الأدبار وتركوا ما تركوه من الغنائم وراءهم. إذن 700 شخص نصرهم الله عز وجل على 3000، لكن ما الذي حصل؟ الذي حصل أن أولئك الرماة الذين وظفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الهضبة نظروا فوجدوا المشركين ولوا الأدبار وفي غنائم من وراهم، ووجدوا أن المسلمين يتعقبون هذه الغنائم. البعض منهم قالوا طيب انتهى الأمر، ما موقوفنا هنا؟ عبد الله بن جبير قال لا، النبي عليه الصلاة والسلام نهانا وقال كذا وكذا، اختلفت اجتهاداته. البعض منهم نزل، بقيت سلة بسيطة من هؤلاء الرماة، ونظر خالد بن الوليد والمشركون يولون الأدبار، وخالد بن الوليد هو الآخر، لكنه نظر فوجد أن الهضبة التي كان يحمي الرماة فيها ظهور المسلمين قد خلت تقريبا من الرماة، فاستدار، وسرعان ما وصل إلى تلك الهضبة وقتل من بقي هناك، نعم، وشد بنفسه هو ومعه على المسلمين، وجاءتهم السهام من ظهورهم، وعندئذ اختلط الأمر وأصبح المسلمون يقاتلون على غير هدى. نحن الآن نذكر الأحداث تاريخيا، لكننا سنعود إليها بدراسة دقيقة إن شاء الله تعالى. عندئذ انكشف المسلمون وقتل منهم عدد كبير، نعم، وأخذ المشركون يهزجون وأخذوا يهتفون وأخذوا ينتشون بالنصر، نعم، الذي نعم لاح لهم بعد الهزيمة التي وقعوا فيها، حتى وصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، شد وجهه وكسرت رباعيته ووقع في كمين وشاع وذاع في المسلمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل، وأصبح الناس يعني أوزاعا ومختلفين إلى قسمين إلى فريقين عندما سمعوا عن مقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. البعض منهم وهم ضعاف الإيمان، طبعا المنافقين منهم، قالوا ما وقوفكم هنا ما دام محمد قد قتل فلنذهب، ولكن أنس بن النضر قال بل ما حياتكم بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ يشد على الكافرين ويقول اللهم إني أبرأ إليك مما قال هؤلاء، يعني المنافقين، وأعتذر إليك مما قال هؤلاء، وأخذوا يتعقبون المشركين. لكن الواقع أن المسلمين بعد أن أكرمهم الله بذلك النصر الكبير منوا بهذه الهزيمة لسبب مهم سنذكره من بعد إن شاء الله. أما التضحيات التي ظهرت في هذه الغزوة فهي تضحيات ينبغي الوقوف عندها. يروي البخاري في صحيحه أنه لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، انكشف، نعم، وكان أبو طلحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان راميا دقيق الرمي، نعم، كان يجوب نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يرمي المشركين، وكان رسول الله بين الحين والآخر يرفع رأسه لينظر حال المسلمين والمشركين. يقول له أبو طلحة يا رسول الله لا ترفع رأسك، يصبك سهم من القوم، نحري دون نحرك. يأتي أبو دجانة الذي أخذ السيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم فترس بنفسه، جعل من نفسه ترسا يقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبل يتلاحق في ظهر أبي دجانة وهو منحن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. زياد بن سكن هو الآخر جاء جوب من نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتل، هو وخمسة من أصحابه كانوا يمنعون سهام أن تصل إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكان آخر واحد فيهم رجل من الصحابة اسمه عمارة ابن يزيد ابن السكن، قاتل حتى أثبتته السهام فوقع مضرجا بدمائه، فقال عليه الصلاة والسلام ادنوه مني، ووضع رأسه على فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم الروح وهو على هذه الحالة. انتهت المعركة على هذه الحالة، وأخذ اليهود والمنافقون يهزجون ويرقصون ويفرحون ويعلنون عن انتصاراتهم، وأنزل الله عز وجل في سورة آل عمران آيات كثيرة فيها بيان للسبب الذي وقع، للسبب الذي كان لسبب النصر في بادئ الأمر ولسبب الهزيمة التي كانت فيما بعد. أول هذه الآية قول الله تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، نعم. هنا نقف عند هذا الحد، ندخل في غزوة تانية اسمها غزوة حمراء الأسد، سنتممها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، وهي ستكون غطاء لما جرى أو وقع على المسلمين في غزوة أحد. بعد أن ننتهي من عرض هاتين الحالتين للمسلمين سنعود إن شاء الله إلى هذه الواقعة بالدرس والتحليل، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور، يا عزيز ويا غفور. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة وبهذه الليلة الغراء أن تصلي على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ونسألك اللهم يا ذا الجلال والإكرام أن تعطي كل واحد منا سؤله في هذه الساعة المباركة. نسألك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك أن تجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.